ودعونا ندخل بهذا العجز على ما ذكره سيد قطب رحمه الله في التصوير الفني في القرآن. ويقسم سيد هذا الأمر إلى أقسام، فيقول: ولنبدأ بالمعاني الذهنية تخرج في صورة حية محسوسة حسية. يريد الله سبحانه وتعالى أن يعبر عن أن الذين كفروا ليس لهم أمل في الجنة، الذين أشركوا بالله عز وجل، إن الله لا يغفر أن يشرك به، هؤلاء ليس لهم أمل في الجنة ولن يدخلوا الجنة إطلاقا، وأن قبولهم أو دخولهم الجنة أمر مستحيل. هذه الألفاظ البشرية يعبر عنها القرآن الكريم بإعجازه العجيب في صورة فنية، فيقول تعالى: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. الجمل هو الحبل الغليظ سمين، وسم الخياط هو فتحة الإبرة. فكأن القرآن يرسم لك صورة إنسان بيده حبل غليظ يحاول أن يدخله في فتحة إبرة. هل يمكن ذلك؟ يستحيل. فتتخيل هذه الصورة لتعبر بها عن استحالة دخول الكفار إلى الجنة. فكما يستحيل إدخال الجمل وهو الحبل الغليظ في سم الخياط وهو فتحة الإبرة، فكذلك يستحيل دخول الكفار إلى الجنة ولا تفتح لهم أبواب الجنة. فتشعر بالمنظر يرسم لك، إنسان يدخل حبلا غليظا في فم إبرة، وبالمقابل الكفار يحاولون أن يدخلوا الجنة والجنة أبوابها تغلق عليهم. تصوير عجيب لهذا المعنى الذهني. ويرسم لنا القرآن الكريم صورة أخرى يعبر بها عن أعمال هؤلاء الذين كفروا، وأن هذه الأعمال ليست بشيء مهما كثرت أعمالهم، لأنها خلت من الإيمان فلا قيمة لها ولا يستطيعون أن يجمعوها لأنها تفتتت وذهبت. هذه الألفاظ البشرية قارنوها بقول الله عز وجل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. إذا وقفت يوما في البيت والشمس قد أسقطت نورها من خلال الشباك وتأملت في هذا النور الساقط داخل البيت، ستجد داخل النور بعض الأشياء الصغيرة جدا تتحرك داخل النور، هذه تسمى الهباء. هذه هي الهباء. الله سبحانه وتعالى يقول: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل، كل أعمالهم التي فعلوها في الدنيا، فجعلناه هباء منثورا. تخيل إنسان يريد أن يجمع هذا الهباء ويصنع منه شيئا، تخيل الصورة أمامك، هل يستطيع أن يجمعه ويصنع منه شيئا؟ فكذلك أعمالهم يوم القيامة لا قيمة لها، ومهما حاولوا أن يجمعوها ليس لها وزن وليس لها قيمة. ويضرب القرآن الكريم مثلا آخرا صورة أخرى لنفس المعنى، فيقول تعالى: مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون على شيء مما كسبوا. فيصور لكم القرآن الكريم إنسان عنده رماد، هذا الرماد عصفت به الريح، شدت به الريح في وقت عاصفة، وهذا الإنسان يريد أن يمسك هذا الرماد يجمعه، تخيل الصورة أمامك، فهل يستطيع أن يجمع شيئا؟ كلا. فكذلك الكفار يوم القيامة لا يقدرون على شيء مما كسبوا. شوفوا المعنى الذهني، وانظروا كيف جملته هذه الصورة العجيبة. معنى ذهني ليوم القيامة، إنسان يوم القيامة عنده أعمال كثيرة، لكن لأنه كافر تفتتت هذه الأعمال، فيصورها لك بإنسان في الدنيا عنده رماد عصفت به الريح وهو يحاول أن يجمع هذا الرماد. فانظروا إلى جمال التصوير، كيف نقل هذه الصورة الغيبية إلى صورة حسية أمام أعيننا، فأي إعجاز عظيم في كتاب الله رب العالمين. ويريد الله عز وجل أن يضرب لنا صورة الصدقة، فيضرب لنا صورتين: صورة صدقة من إنسان كافر وإنسان مؤمن، أو يضرب لنا صورة إنسان مؤمن يتصدق لكنه يرائي ويمن، وصورة إنسان مؤمن آخر يتصدق وهو خالص لله رب العالمين. صورة المؤمن الذي ينفق لكنه يمن، فيقول لمن تصدق عليه: ألا تذكر يوم تصدقت عليك بكذا، يوم كنت محتاج وأنا ساعدتك، يبدأ يمن. ليس هذا من خلق المؤمن. وقارن هذا بالذي ينفق ابتغاء مرضات الله. فيضرب لنا القرآن صورتين: الصورة الأولى، يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، حتى يبين لنا هذا الأمر فيستقر في النفوس. كيف يجعل هذا الأمر أن المؤمن ينبغي له ألا يبطل صدقته بالمن والأذى؟ فيثبت هذا المعنى في النفوس من خلال صورة حسية: كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. هذا المنافق الذي أظهر الإيمان لكن حقيقة أنه لا يؤمن بالله واليوم الآخر، فإنفاقه رياء لأجل المدح. فضرب الله عز وجل صورة المؤمن الذي يؤذي بصورة المنافق الذي ينفق ابتغاء مرضات الناس وليس ابتغاء مرضات الله، فضرب لهذين الأمرين صورة حسية فقال: فمثله كمثل صفوان عليه تراب. الصفوان هو الحجر اليابس الصلب، الصلب عليه طبقة رقيقة من التراب. أنت لما تمر ما ترى حجراً، ترى تراباً، فتظنها أرض خصبة، لأن الذي نشاهده نحن ماذا؟ نشاهد التراب الذي يغطي هذا الحجر، فنظن أن هذه أرض خصبة. فإذا نزل المطر الشديد فأصابه وابل، الوابل هو المطر الشديد، فتركه صلداً. لما ينزل المطر الشديد تزيل هذه الطبقة، تزول هذه الطبقة الرقيقة من التراب عن وجه هذا الحجر، فيتبين أنه صلب لا يمكن أن ينبت خيرا. انظروا الصورة الحسية، فالمنافق قلبه يابس يحاول أن يغطيه بطبقة رقيقة من الرياء، من الإنفاق، من الأعمال التي تبدو ظاهرها صالحة لكن حقيقتها ليس فيها خير. فيقول: يا أيها المؤمن لا تعمل مثل هذا الإنسان، إذا تصدقت ثم أتبعت صدقتك بالمن والأذى ستصبح مثل هذا المنافق، أعمالك من ظاهرها جيدة لكن حقيقتها ليس فيها خير، فلا تبطل صدقتك بالمن والأذى. ويقارن هذه الصورة ويقابلها بصورة أخرى فيقول: ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل. الآن يضرب لك مثل حسي آخر للمؤمن الذي يريد وجه الله: كمثل جنة بربوة. جنة يعني بستان كثير الأشجار يسمى جنة. بربوة مكان مرتفع، تل مرتفع، تل كله تراب، كله أرض خصبة، ليس فيه حجر صلد، ليس صفوان، وإنما ربوة، يعني من أعلاه إلى أسفله كله أرض لينة طيبة. أصابها وابل، عندما يصيبها نفس المطر الشديد الذي نزل على صفوان، هناك انكشف باطل ذلك الإنسان. هذا الإنسان الآخر لما نزل عليه نفس المطر ماذا حدث؟ أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين، أنبتت ضعف الثمار بسبب هذا المطر الذي نزل عليها. فإن لم يصبها وابل فطل، حتى لو لم ينزل عليها مطر شديد، لو نزل عليها مطر خفيف يسمى الطل، مع ذلك ستنبت، يكفيها شيء بسيط من الإنفاق حتى تثمر عند الله عز وجل، حتى لو كانت الثمرة قليلة وإنفاق قليل فعند الله عز وجل عظيمة. انظروا المقابلة، هناك حجر وهنا تل، هناك يغطيه طبقة رقيقة من التراب وهنا يغطيه جنة، تغطيه جنة. هناك لما نزل المطر الشديد انكشف أمره وانفضح، وهنا لما نزل المطر الشديد آتى الأكل ضعفين، ويكفيها فقط مطر قليل لتنبت من كثرة خصوبتها وخيرها. فانظر إلى المقارنة، وانظر وتذكر بعد اليوم عندما تنفق، تذكر أن تكون نفقتك بدون من ولا أذى، وإلا تحولت إلى حجر صلب، وتذكر أن تكون ابتغاء مرضات الله وتثبيتا لنفسك حتى تؤتي أكلها ضعفين. ونأخذ صورة أخرى لقضية الإنفاق، لكن هذه المرة إنفاق المنافق أو الكافر الذي ينفق ويرجو الخير من وراء إنفاقه. بعض الكفار ينفقون، لماذا؟ يريد أن يعود عليه هذا الأمر بنفع. يقول الله عز وجل: مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا، هذا الكافر أو المنافق عندما ينفق، كمثل ريح فيها صر يعني برد شديد. ولاحظ الكلمة اختيار، ما قال برد، قال صر، كأنها قذائف تقذف، فيها صر أصابت حرث قوم. لاحظ ماذا يقول الله عز وجل، يقول حرث، يعني هذا واحد تعب وحرث الأرض، عمل شيئا، فعل شيئا، ما هو واحد ينوي أن يفعل، فهذا إنسان حرث وينتظر الحصاد، قبل أن يأتيه الحصاد وقبل أن تأتي الثمار جاءت ريح فيها برد شديد، ماذا سيحدث للثمار التي بدأت تظهر لكنها ما أينعت بعد؟ ستهلك. يقول الله عز وجل: كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت. فهذا الذي ينفق وهو كافر مثل الذي يحرث، قبل أن يستفيد من حرثه جاءت الريح التي فيها برد فأهلكت الحرث. فكذلك أعمال الكافر أو المنافق مهما كان شكلها خير، يوم القيامة الله سبحانه وتعالى يهلكها، ليس لها قيمة. فانظروا إلى المثل العجيب، وانظروا إلى قول الله عز وجل: ومن يشرك بالله فكأنما، الآن يصف، بس تشوف مثل أو كأنه أو كمثل فورا تذكر أن الله سبحانه وتعالى سيرسم لك صورة. الآن الصورة لماذا؟ صورة المشرك، هذا المشرك الذي يحاول أن يظهر نفسه بالمظهر الحسن في الدنيا، ويحاول أن يكسب الأصحاب والأنصار والمناصب والمدح. يقول الله عز وجل عنه: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. منظر تصوير العجيب، واحد ساقط من السماء، من أين لا ندري، أين من أين سقط، واحد فجأة نزل من السماء وقبل أن يصل إلى الأرض فجأة جاء طير فخطفه، أو جاءت ريح فأنزلته في مكان بعيد ليس له نهاية. إذن هذا ليس له أصل وليس له نهاية، كأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. ما هذا المشهد العجيب؟ فكذلك المشرك ليس له أصل وليس له نهاية محمودة، وإنما نهايته قاصمة مزعجة. فانظروا التصوير العجيب في كتاب الله رب العالمين، لاحظوا كيف صورنا المعاني الذهنية بصور جسدية مجسمة، كذلك يصور الله سبحانه وتعالى الحالات النفسية، يصورها بصور مجسمة أمام أعيننا. صورنا المعاني الذهنية بصور مجسمة، الآن لننظر كيف يصور القرآن حالات النفس والحالات المعنوية، أيضاً يصورها بصور مجسمة. فيريد الله سبحانه وتعالى أن يبرز لنا الحيرة التي تنتاب المرتد، صورة المرتد الذي أشرك بعد التوحيد. كيف هذا الإنسان محتار، أرجع للتوحيد ولا أبقى على الشرك؟ محتار. هذه الحيرة وهي حالة نفسية للمرتد، بعض المسلمين الذين ارتدوا مثلا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي هذا الزمان، الله سبحانه وتعالى يقول أنتم ما تعرفوا ما حالتهم، أنا أريد أن أصور لكم حالتهم، حالة حيرة عجيبة. فيقول تعالى: قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله، نرتد بعد أن هدانا الله عز وجل، مثل ذلك، يقول الله عز وجل ك، بس تسمع ك يعني في تصوير، مثله ك كالذي، فورا تعرف أن في صورة ستجسد أمامك الآن. صورة ماذا؟ صورة المرتد. ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله. ما في أحد شرح لنا الحالة النفسية للمرتد، لأن المرتد لا يتكلم، يتظاهر بأنه مقتنع بردته ويجادل عنها، لا يستطيع أحد أن يكشف ما في نفسه إلا الله سبحانه. فجاء القرآن ليصور لنا هذه الحالة النفسية بقوله تعالى: كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا. صورة إنسان عنده أصحاب على يمينه مؤمنين، وفي شيطان على يساره ضال، الذين على يمينه يقولون له: ائتنا، تعال عندنا. والشيطان يستهويه، يعني يجره بالهوى، يجره بالشهوات، وهذا واقف بالنص حيران متردد. مهما حاول هذا المرتد أن يتظاهر بأنه مقتنع ويجادل، في حقيقته أنه حيران، لأنه ذاق حلاوة الإيمان، وعنده من المؤمنين والصالحين من يحاول أن يجر إلى الإيمان، لكن في نفس الوقت هواه والشيطان يجره في الاتجاه الآخر، فهو واقف متردد بين الأمرين. ويضرب لنا الله عز وجل كذلك، يكشف لنا عن حال أولئك الذين هيأ الله سبحانه وتعالى لهم العلم وهيأ لهم المعرفة ثم فر هذا الإنسان منها، كالذي مثلا شاب ينشأ في بيت صالح وبيت علم، العلم مهيأ له، أو كإنسان يعيش في مجتمع مسلم فيه الدروس والعلوم ثم يفر منها، يروح ينشغل بالطرب والرياضة، مهيأ له العلم ولا يأخذه. هذا التعبير البشري الذي يدل على وضع هذا الإنسان، فليس هذا الإنسان بمستريح بالمعرفة لأنه لم يأخذها، ولم يستريح بالغفلة لأنه لا يمكن أن يستريح الإنسان بالجهل. هذا الكلام البشري الذي ذكرته الآن، انظروا تصوير القرآن له، يقول: واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا، هيأنا له العلم فانسلخ منها، رفض هذا العلم وابتعد عنه، فأتبعه الشيطان، صار في طريق الشيطان، فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها. لو أراد هذا الإنسان وأراد الله سبحانه وتعالى أن يهديه واستجاب هذا الإنسان لهذا الهدى لارتفع بهذا العلم، العلم يرفع الناس، لكنه لم يفعل، العلم مهيأ أمامه وانسلخ عنه. هذا هو المعنى الذهني، هذا هو الحالة التي يصفها القرآن الآن الوصف. ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. صورة بشعة بشعة، تخيل كلب واقف يلهث، تجري وراه أيضا يلهث، فصور لنا القرآن الكريم حالة هذا الإنسان الذي ترك العلم وبدأ يجري وراء الدنيا كالكلب يلهث وراء الشهوات، جالس ماشي متحرك يلهث. فهذا حال الذي ترك العلم وانشغل بالدنيا، صورة بشعة، بشعة جدا. ليقول لنا: إذا تهيأ لكم العلم من خلال محاضرات، من خلال جامعة أو كلية أو دروس شرعية في مسجد أو أشرطة، لا تتركوه، لا تخلدوا إلى الدنيا، لا تتركوا هذا العلم وتلهثوا وراء الشهوات وتلهثوا وراء الدنيا، لأنها صورة بشعة جدا بعد أن تهيأ لك ذلك. قارن نفسك بالذين في أمريكا ولا في أوروبا ولا في أفريقيا يبحثون عن عالم ليستزيدون منه، وأنت العلماء بين يديك والعلم ميسر عندك، لا تلهث وراء الدنيا. وصورة أعجب يصفها الله سبحانه وتعالى، صورة الإنسان الذي آمن لكنه ما استقر الإيمان في قلبه، مؤمن لكن متزعزع العقيدة، مؤمن لكنه يريد أن يكسب من وراء إيمانه مكاسب دنيوية، يريد أن يستفيد من عقيدته في مكاسب دنيوية. هو مؤمن لكنه متزعزع، راغب في الدنيا أكثر من رغبته في الآخرة، لكنه مؤمن. كيف تصف مثل هذا؟ وهذا كثير في البشر، كثير في الناس اليوم، كثير من الناس اليوم مؤمنين لكن تلقاه مقصر في الفرائض، راكض وراء الشهوات، عشان حفلة غناء تفوت صلاة، ولا عشان مباراة رياضية يفوت فرض. مؤمن لكنه متزعزع. كيف نصف هذا؟ يقول الله عز وجل: ومن الناس من يعبد الله على حرف. الحرف هو حافة الهاوية، تخيل واحد واقف يصلي على طرف هاوية، على طرف جبل في نهاية واقف، يعني خطوة واحدة ويسقط على حرف. فإن أصابته فتنة، يعني دفعة واحدة بس يسقط، فإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة. يعني الذي يفعل مثل هذا مثل ما نقول إحنا على طرف، على طريف، يعني بس دفعة واحدة سيسقط في الهاوية. هذا المؤمن اللي على وشك أن يسقط، كالذي يعبد الله مثل واحد، تخيل واحد قاعد يصلي على طرف جبل، على طرف هاوية، هو يصلي يعبد الله لكن على حرف. سبحان الله، إيش الوصف العجيب، التمثيل الغريب، يعبد الله على حرف. فإن أصابته فتنة، يعني كأن الفتنة شيء لمسه أصابته، لو تصيب فتنة بس، باقي فتنة واحدة صغيرة تصيبه يسقط على وجهه، انقلب على وجهه، لو حدث له ذلك خسر الدنيا والآخرة. فأي تصوير عجيب في القرآن الكريم لهذا المشهد. وتصوير عجيب آخر لبعض المؤمنين الذين انشغلوا بالشهوات وانشغلوا بالدنيا ولا يذكرون الله عز وجل إلا لما تنزل عليهم المصائب، لما يموت لعزيز عند إنا لله وإنا راجعون، يبدأ ما يذكر الله ولا يصلي ولا يعبد ولا كذا إلا وقت المصائب، وقت الشدة، وقت الرخاء لا يذكر الله عز وجل. كيف نصور هذا النوع من البشر؟ انظروا القرآن الكريم كيف يصور هذا المشهد: وهو الذي يسيركم في البر والبحر. ثم يأخذ صورة معينة، يأخذ صورة ناس ركبوا سفينة في البحر، حتى إذا كنتم في الفلك، الفلك السفن، حتى إذا كنتم في الفلك، ناس راكبين في سفينة، وجرينا بهم بريح طيبة، السفينة بدأت تجري في هذه السفن، هذه السفن بدأت تجري في البحر بريح طيبة هينة لطيفة، فبدأت السفن هذه تتحرك في البحر، دخلوا في البحر مشغولين بهذا الجمال، جمال الطبيعة وجمال البحر وجمال الريح، كالذي هو مشغول بشهواته ناس الله عز وجل. بينما هم كذلك جاءتها ريح عاصف، عاصفة هبت على هذه السفن، وجاءهم الموج من كل مكان. انظر الوصف، كأنك تعيش في هذا الوصف، كأنك تعيش المشهد. وجاءهم الموج، بدأ الموج الآن يتقلب عليهم من كل مكان، وظنوا أنهم أحيط بهم، أحيط من كل مكان، من فوق ومن تحت، من كل جوانب أحيط بهم، البحر من تحتهم ومن جوانبهم ومن فوقهم، والعاصفة محيطة بهم من كل مكان، أحيط بهم. في هذه اللحظات، لحظات الشدة، دعوا الله مخلصين له الدين، لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. مثل الذي لا يذكر الله عز وجل إلا في وقت الشدة. فلما أنجاهم منها إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق. بعد ما نجوا من هذه العاصفة رجعوا لفسادهم. فالله سبحانه وتعالى يقول في ناس من المؤمنين ما يذكرون الله عز وجل إلا وقت الشدة، فإذا كان وقت الرخاء في غير وقت المصائب بغى في الأرض وصار من المفسدين. فانظروا جمال القرآن كيف ينقلنا من الصور الذهنية إلى الحسية، ومن الحالات النفسية إلى الصور المشهودة المجسمة أمامنا. ولننظر جانب ثالث، ننظر كيف يصور الله تعالى الأحداث والقصص والأمثال، يصورها بصور حسية. لنأخذ مثال غزوة الخندق، وباختصار غزوة الخندق لما جاءت قريش وحلفائها فحاصروا المدينة واحتموا المؤمنون بالخندق، ثم اشتد الحصار على المؤمنين، وبدأت بني قريظة اليهود خانوا العهد كعادتهم في كل زمان، ليس لهم أمان هؤلاء اليهود وليس لهم عهد في كل زمان. ففي أحلك المواقف خانوا الرسول صلى الله عليه وسلم ونقضوا العهد الذي بينهم وبينه، وكانوا أسفل المدينة. الحلفاء هؤلاء الأحزاب جاءوا من شمال المدينة، ونقض اليهود العهد من جنوب المدينة، من أسفل المدينة. وبدأ المنافقون يعتذرون بالأعذار، فالذي يقول أخشى أن بيتي قريب من اليهود، أخشى أن يكشف، فدعني أذهب أحمي بيتي يا رسول الله، فيأذن له. وضاق الأمر، ولم يبق مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا 300 صحابي فقط، واشتد الأمر وضاقت الدنيا عليهم. يصف الله سبحانه وتعالى هذا المشهد، لكن ليس كالوصف الذي يوصف في السيرة. السيرة كلام بشر، بشر يصفون أحداث السيرة وأحداث الخندق. أنا لما تحدثت عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وصفت حادث الخندق، لكن انظروا القرآن بإعجاز كلمات الله سبحانه كيف يصف نفس المشهد الذي تصفه السيرة. يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. نهاية المعركة بالملائكة تثبطهم وبالريح تعصف بهم فانسحبوا. وكان الله بما تعملون بصيرا. اذكروا نعمة الله كيف أنقذكم من هذه الحادثة بقدرته وحده، بالريح والملائكة أنقذكم. ثم يصف المشهد: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار. ترى كأن المشهد واحد عيونه قاعدة تتحرك زائغة، زاغت الأبصار، اللي ما يستطيع أن يركز عينه بدأت تتحرك في كل مكان، زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر. واحد قلبه صعد 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 حتى بلغ حنجرته من شدة الخوف. وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا، ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. ما ترك شيئا، لا حركة لا وصف لا كلام إلا مسجل، حتى حالات النفس سجلها. من يستطيع أن يصف مثل هذا الوصف؟ لا يصف الظاهر فقط، وإنما يصف النيات، ماذا ينوي المنافقون، ويصف الأحوال النفسية، حالة المؤمنين كيف وصلت هذه الصورة. هذا الحادث ذهب، لكن هذا الوصف قائم لكل حالة حصار. عندما تحدث حالة حصار يكون المحصورون بهذه الصورة، فيصف الله تعالى لنا حالات الحصار.